السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج الذكر والدعاء. أيها الإخوة الكرام، مر معنا في حلقتنا الماضية بيان لما تقتضيه أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته من العبودية والذل والخضوع لله جل وعلا، وهذا يبين لنا كما قدمت في الحلقة الماضية الأهمية العظيمة والمكانة العلية للعلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأن هذا مقام عظيم من مقامات الدين الرفيعة ومنزلة علية من منازله السنية، التي كلما عظم حظ العبد من هذا المقام وعلت منزلته فيه عظم حظه من الخير والرفعة والعلو في الدنيا والآخرة. ولهذا ندب الله عز وجل عباده في كتابه عز وجل، وأيضا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى معرفة الله جل وعلا بمعرفة أسمائه وصفاته. ولهذا نجد في القرآن الكريم آيات كثيرة فيها ذكر لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ويقول جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بل أيها الإخوة الكرام، في القرآن الكريم ما يزيد على 30 آية فيها حث على العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. آيات عديدة تزيد على 30 آية فيها حث وأمر بالعلم بأسماء الله وصفاته، يأمر فيها تبارك وتعالى عباده أن يعرفوا ويعلموا أسماءه الحسنى وصفاته العليا، وهي آيات تزيد على 30 آية في كتاب الله عز وجل. وقيدت هنا بعض هذه الآيات، فمثلا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ويقول أيضا في السورة نفسها: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وأيضا يقول: واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ويقول جل وعلا أيضا في السورة نفسها: واعلموا أن الله غفور حليم. وأيضا يقول في السورة نفسها: واعلموا أن الله سميع عليم. وأيضا يقول في السورة نفسها: واعلموا أن الله غني حميد. ويقول جل وعلا في سورة المائدة: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ويقول جل وعلا في سورة الأنفال: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ويقول جل وعلا: واعلموا أن الله مع المتقين. ويقول: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ويقول جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وهي كما أشرت تزيد على 30 آية في كتاب الله جل وعلا، جميعها اشتملت على الأمر بالعلم بأسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته. ربنا جل وعلا أمرنا أن نعرف أنه غني وأنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه حكيم، إلى غير ذلك من أسمائه جل وعلا وصفاته الواردة في كتابه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة يدلنا على أهمية هذا العلم ومكانته العظيمة وعظم عوائده وآثاره على العبد المسلم في دنياه وأخراه. وهنا أيها الإخوة الكرام يجب علينا أن نعلم أن هذا العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته يجب أن يكون مضبوطا بضوابط الكتاب والسنة ودلائل الكتاب والسنة دون أن يتعدى العبد ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. وينبغي أيضا أن يعلم هنا أن الواجب في هذا الباب أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون تحريف أو تعطيل ودون تمثيل أو تكييف، فهذه كلها باطلة. التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل هذه كلها باطلة، والواجب أن تثبت أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وأن يحذر العبد من الوقوع في هذه المحاذير إما بتحريف لها أو تعطيل لها أو تمثيل لها أو تكييف لها، فهذا كله باطل وضلال. وأيضا في هذا الباب ننفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب يقوم على قاعدتين متينتين وأصلين عظيمين لا بد من العلم بهما، ألا وهما الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. وقد جمع هذان الأصلان في قولنا في ذكرنا لربنا سبحانه وتعالى: سبحان الله وبحمده. فالتسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، والحمد إثبات الكمال لله عز وجل بإثبات أسمائه الحسنى وصفاته تبارك وتعالى العظيمة العليا. وإذن العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مطلب جليل ومقصد عظيم، وقد دعينا إليه في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فوجب علينا أن نعنى بهذا العلم وأن نهتم به وأن نكون في سيرنا في هذا العلم وعنايتنا بهذا العلم العظيم مستمدين له من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل الواجب علينا أيضا أن نحرص على محبة هذا العلم والإقبال عليه إقبالا صحيحا لما يترتب على علمنا بأسماء ربنا وصفاته سبحانه وتعالى من العوائد الطيبة والثمار المباركة والنفع العظيم الذي نجنيه في دنيانا وأخرانا. بل إن حبك أيها المسلم أيها الأخ الموفق لأسماء ربك وصفاته العلى الواردة في كتابه جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أمر عظيم تنال به محبة الله لك. أيها الإخوة الكرام، معرفة الله جل وعلا بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى مقام عظيم من مقامات الدين، وله أثره البالغ ومكانته العليا وثماره الجليلة على العبد. والحديث في هذا المقام يطول، ولكن لعلي أقف بك أيها الأخ على بعض الأمثلة مما جاء في السنة والآثار المروية عن الصحابة الكرام لتدرك من خلال ذلك أهمية علمك بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وعظم أثر هذا العلم عليك في حياتك كلها. جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية فكان يقرأ بهم في كل ركعة فيختم بقل هو الله أحد في كل ركعة، فلما رجعوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أخبروه أن هذا الذي كان مسؤولا عنهم كان في كل ركعة من كل صلاة يقرأ بقل هو الله أحد ويختم بقل هو الله أحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسألوه لأي شيء يفعل ذلك، فسألوه فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. تأمل أيها الأخ الكريم، قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أخبروه أن الله يحبه. وجاء في رواية أخرى للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. فتأمل رعاك الله هذه الثمرة العظيمة التي ينالها العبد بمعرفته لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. فانظر رعاك الله إلى هذه الثمرة التي تنالها بإحصائك لأسماء الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث سيأتي عنه شيء من البيان والإيضاح في لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا مما يبين لنا مكانة آيات التوحيد ونصوص الصفات في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قصة أبي، وهي في صحيح مسلم عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. وأبي رضي الله عنه اختار هذه الآية من بين آية القرآن كله وآياته تزيد على 6000 آية، اختار هذه الآية لأنها أخلصت لبيان التوحيد وبيان صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه. وقد جمعت هذه الآية من صفات الله وأسمائه ما لم يأتي مجتمعا في آية أخرى غيرها في القرآن الكريم، ففيها 5 أسماء حسنى لله وفيها ما يزيد على 20 صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت هذه الآية أعظم آيات القرآن العظيم. وأيضا مما يبين لنا مكانة هذا العلم في نفوس الصحابة ومنزلته ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عباس رضي الله عنه كان في مجلس فذكر حديثا من أحاديث الصفات فانتفض أحد الحاضرين استنكارا لذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما فرق هؤلاء، أي ما خوف هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فبين أن استنكار الإنسان لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته و رده لها أو تهيبه من الإيمان بها أو نحو ذلك سبيل هلكة. قال يهلكون عند متشابهه، أي إذا اشتبه عليهم الأمر وقل علمهم به يهلكون، وذلك بالإنكار، يهلكون وذلك بإنكارهم. فإذن الواجب علينا في هذا الباب العظيم أن نتلقى أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالرضا والقبول. يقول الزهري رحمه الله محمد بن شهاب، يقول من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا هو واجبنا، أن نسلم وأن نصدق بالأخبار الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الأخبار الواردة فيهما عن الله تبارك وتعالى المشتملة على بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وكماله سبحانه. ولننتبه معاشر الإخوة في هذا المقام إلى أن الواجب علينا أن نكون في هذا الباب على الجادة السوية والطريقة السنية التي كان عليها أهل السنة والجماعة، ولنحذر من مسالك أهل الأهواء وطرائق المتكلمين الذين خاضوا في هذا الباب بعقولهم القاصرة وأفكارهم الضعيفة، فقالوا في هذا الباب على الله وفي كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، فأورثهم ذلك جحدا وإنكارا لأسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فترى هؤلاء في دروسهم وفي كتبهم مشتغلين بإنكار ورد أسماء الله جل وعلا وصفاته الواردة في كتابه جل وعلا. فترى الواحد منهم في تقريره في هذا الباب يقول الله جل وعلا ليس موصوفا بكذا، ويذكر صفات وردت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يخوض في ذكر لوازم عقلية من خلالها ينكر ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال. وهذا مسلك باطل وطريق آثم في هذا الباب، والخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ليس كالخطأ في أي أمر آخر. فعليك أيها الأخ المسلم أن تحرص في هذا الباب وفي جميع أمور دينك على التزام ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تنهج النهج المبارك والطريق القويم الذي كان عليه سلف الأمة من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. ويقول الأوزاعي رحمه الله: من كان على الطريق، من كان على الأثر فهو على الطريق. فالواجب علينا أن نكون على أثر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فكلهم كانوا يثبتون أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله. أما التأويلات والتحريفات وما تبعها من تعطيل وجحد لأسماء الله وصفاته، فهذه كلها أمور حدثت فيما بعد عندما كثر الجهل وقلت البصيرة بدين الله تبارك وتعالى، فخاض الخائضون وتكلم المتكلمون وولج المتنطعون وأخذوا يقولون على الله وفي الله وفي كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم وبغير هدى من الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء أورثهم رقة في الدين وضعفا في الالتزام بهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقول أهل العلم من شؤم العقيدة الفاسدة والطريقة الخاطئة التي هم عليها. ونحن عرفنا أن علمنا بأسماء الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته العلم الصحيح يورث تلك المقتضيات العظيمة من العبودية والذل والخضوع لله جل وعلا. أما هذه المسالك التي سلكها أولئك تحريفا وتعطيلا وتأويلا إلى غير ذلك من المسالك أورثتهم آثارا سيئة في مقام التعبد والتذلل والخضوع لله جل وعلا، فوقعوا في حرمان أنفسهم من العقيدة الصحيحة ومن أيضا العبادة الصحيحة المبنية على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الواجب على كل مسلم أن يحرص تمام الحرص في هذا الباب، وفي كل باب أن يكون على جادة سوية وعلى نهج مستقيم يستمد دينه ويتلقى عقيدته من كتاب ربه جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ومن تمسك بهما هدي إلى صراط مستقيم. أما من رام الوصول إلى الحق والهدى من غير هذا الطريق فإنه سيزل ولا بد، وكما قيل من رام الوصول إلى نيل الأصول بغير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كما قيل كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا لا يمكن، فلا سبيل إلى معرفة الحق والهدى إلا في ضوء كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل ضل السبيل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.